لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الحجاج ولم يقل أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، إنما قال ذلك بمكة عام الفتح حيث كان أهل مكة بمكة. وأما هذا فكان في الحج، فبعض أهل العلم يرى أن أهل مكة أنهم إذا حجوا يقصرون ويصلون مع الناس بصلاتهم وأنهم لا يلزمهم الإتمام، وأنه لا يلزمهم الإتمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحج معه الخلق الكثير ولم يقل لأهل مكة أتموا. وبعض أهل العلم قال إن أهل مكة ذهابهم للحج ليس بسفر، وأن عليهم أن يتموا وأنهم لا يقصرون. فالمسألة فيها خلاف بين العلم. ورد أبو داود حديث حارثة بن وهب الخزاعي أنه صلى أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، في منى
والناس أكثر ما كانوا،
والناس أكثر ما كانوا يعني أنهم يعني بلغوا من الكثرة ما بلغوا، وأنه صلى بهم ركعتين وليس في ذكر أنهم أن النبي قال لهم أتموا. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث لا يدل على أن أهل مكة يتمون، لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر والرسول صلى الله عليه وسلم مسافر وهو يقصر، وفعله صلى الله عليه وسلم كله قصر في سفره صلى الله عليه وسلم وهو صلى بالناس، لكن أهل مكة يمكن أن يكون أنهم يصلون بغير قصر. وبعضهم يقول أنه لو كان أنهم يعني لا يقصرون وأن عليهم أن يتموا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. وهذا مثل ما مر في حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث ابن عباس قال من لم يجد إزارة فليلبس السراويل ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين، وما قال يقطعهما فكونه لم يبين القطع وقد سبق أن بينه فيما مضى قالوا هذا يكون ناسخا، الفعل الآخر ناسخا للفعل الأول. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم عليهم أن يتموا، فإذا لهم أن يصلي كما يصلي الناس، وذلك ليس للسفر وإنما هو للحج من نسك. وإلا فإن أهل مكة إذا ذهبوا إلى منى أو ذهبوا إلى عرفة في غير وقت الحج فإنهم يتمون، لأن القضية إنما جاءت في النسك ولم تأتي وليس ذلك سفرا، لأن المسافة قريبة جدا فهم غير مسافرون. فذهابهم إلى عرفة في أي وقت من الأوقات عليهم الإثمان، ولكنه في حال الحج وفي حال النسك بعض أهل العلم يرى ذلك.
قال حدثنا النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير
بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حارثة بن وهب الخزاعي
وهو
صحابي أخرجه أصحاب الكتب قال وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر،
يعني أن أمه هذا جيد تعريف به، وأن عبيد الله بن عمر أخوه لأمه
قال أبو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمكة.
نعم، يعني معناه أنها هو اللي روى الحديث كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل مكة.
قال رحمه الله تعالى باب في رمي الجمار. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن أحوص عن أمه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس رضي الله عنهما وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخبز.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب رمي الجمار. رمي الجمار يكون في يوم العيد وفي الأيام التي بعده ويوم العيد يرمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وهي أقربهن إلى مكة، وهي نهاية مكة نهاية منى من جهة مكة هي جمرة العقبة. فما كان من جمرة العقبة من بعد جمرة العقبة إلى مكة كل هذا ليس في منى، فجمرة العقبة هي نهايتها من جهة مكة. والرمي يوم النحر مقصور على هذه الجمرة، والأولى والثانية لا ترميون يوم النحر، وإنما يرمى يوم العيد جمرة العقبة وحدها، أم ورميها من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، كل ذلك وقت الرمي. والذين أخص لهم بأن ينصرفوا آخر الليل لهم أن يرموا قبل الفجر، كما جاءت كما مر بنا بعض الحديث عن أم سلمة وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين فيتحرى على الزوال، فإذا زالت الشمس رمى قبل أن يصلي ثم يهدى يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الرمي في الأيام الثلاثة إنما يكون بعد الزوال، ولكن من لم يستطع أن يرمي قبل غروب الشمس فله أن يرمي بالليل، يعني عن ذلك اليوم الذي لم يتمكن من الرمي فيه قبل الغروب لشدة الزحام ولكثرة الناس، فله أن يؤخر الرمي إلى الليل، ولكن الرمي لا يقدم عن وقته أي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر موجودا بمنى وينتظر زوال الشمس، فإذا زالت رمى الجمرات الثلاث، وبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. الجمرة التي رماها يوم العيد وحدها هي آخر الجمرات ترمى، والترتيب يكون للجمرة الأولى وهي التي قريبة من مسجد الخوف، ثم الوسطى، ثم جانب العقبة التي رميت يوم العيد وحدها هي التي ترمى آخرا في الأيام الثلاثة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة الصحابية رضي الله عنها أنها قالت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصى.
يرمي الجمرة من بطن الوادي يعني جمرة العقبة، وذلك يوم العيد وهو راكب، كان يرمي الجمرة وهو راكب ومعه رجل يسره، وقد مر في الحديث أنه كان يبلل بثوب حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم، يزدحم الناس فقال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، يعني يقتل بعضكم بعضا بالزحام، وكان بعضهم يلحق ضررا ببعض بسبب الزحام أو بسبب الحصى الذي يرمى به وهو كبير، بأن يرمي بحصى كبير فيضرب الناس فيتسبب في قتلهم. وكذلك أيضا حتى لو كان حصى صغار لا يرمي به من مكان بعيد فيقع الحصى على رؤوس الناس ولا يقع في المرمى، وإنما يرمي بحصى صغار مثل حصى الخلف ويكون ذلك في المرمى، وأما كلف يرمي من مكان بعيد فإن هذا يقع على رؤوس الناس فيكون بذلك ما رمى الجمرة وفي نفس الوقت ألحق الضرر بغيره. ولهذا فإن المسلم عليه أن يحرص على أن يصل إلى الحوض أو يكون قريبا من الحوض ويرمي حتى يقع الحصى في الحوض ويقع في المرمى، وأن لا يكون الحصى كبيرا بل يكون بمقدار حصى الخلف الذي هو فوق الحمص ودون البندق، يعني مثل النوى نوى التمر تقريبا. نعم.
قالت فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس.
فقال الفضل بن عباس، وسبق أن مر بنا أنه أسامة بن زيد أو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا إبراهيم المهدي.
إبراهيم المهدي هو
مقبول أخرجه أبو داود.
هو
مقبول
أخرجه أبو داود.
عن علي بن مسهر.
عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج حديث البخاري
تعليقا
ومسلم أصحاب السنن.
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص.
عن سليمان بن
عمرو
بن عمرو بن الأحوص
مقبول
أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن.
عن أمه.
عن أمه وهي أم جندب صحابية أخرج لها أصحاب السنن.
أخرج لها.
أخرج لها.
أبو داود بن ماجه.
أبو داود التميمي.
أبو داود بن ماجه.
أخرج لها أبو داود بن ماجه. والحديث في إسناده مقبولان وضعيف، ولكنه صحيح من جهة أنه قد جاء أحد أخرى تدل على ما دل عليه، وهو كونه رماها من بطن الوادي، يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقد جاء في ذلك حديث عديدة في أنه رماها من هذا الرمي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يأتي إلا من هذا الطريق لا يصح الحديث، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة فيكون صحيحا.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد
ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي حيث تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الأفضل، ولكن يجوز أن ترمى من جميع الجهات، يجوز أن ترمى من جميع الجهات ويجوز الرمي من جميع الجهات. المهم أن يقع الحصى في المرمى، أن يقع الحصى في المرمى، هذا هو المهم في الأمر. ولو رمى من بطن الوادي وما وقع الحصى في المرمى بل وقع دونه أو وقع على رؤوس الناس، هذا لا يعتبر رمي، بل يعتبر هذا إيذاء للناس من غير أن يؤدي الإنسان الواجب الذي عليه.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس.
ثم ورد حديث أم جندب بن طريق أخرى وأنها رأته راكبا يرمي جمرة العقبة وأن بيده حجرا، يعني حصى الجمار الذي هو فوق الحمص ودون البندق، وكان يرمي والناس يرمون معه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد.
أبو ثور إبراهيم بن خالد هو
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. وابن بيان ثقة أخرجه أبو داود
والنسائي.
عن عبيدة بن حميد وهو ثقة
صدوق ربما أخطأ.
وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه.
وقد مر ذكرهم.
يعني كان راكبا لكن عند الرمي نزل ولا كان يرمي من على
الدابة؟ يرمي فوق الدابة. سبق مرة بين الحديث هذا وأنه يجوز أن ترمى يعني عن ركوب وعن يعني مشي.
لو كان الأخ يقول لو سقطت حصاة واحدة خارج المرمى هل عليه أن يعيد؟
نعم لا يعيد الحصاة، يعني يأخذ حصاة يعني ليست من المكان الذي يعني محل الرمي يعني فيرمي به. إذا كانت الحصاة قد رمي بها لا يرمي بها، لأن بعض العلم يقول لا يرمى بشيء قد رمي به، لكن إذا كان الحصى ليس عند الحوض وإنما هو في مكان يعني متأخر الحوض، لأن هذا غالبا من الحصى الذي لم يرمى به رميا شرعيا ولا أجزأ عن صاحبه وهو الذي يقع على رؤوس الناس، الذي يرمى مكان بعيد يقع على رؤوس الناس إذا أخذ يعني من ذلك ورمى به لا بأس.
لكن لو يعني رجع الإنسان إلى محل هل يعني بقيت عليه حصاة واحدة؟
الحصاة الواحدة يعني بعضها، لأن قلنا يا ما بقي الحصاة واحدة لا تؤثر، لأنه جاء أثر عن السلف أنهم يعني رموا بست وأنهم قالوا لا بأس. لكن الإنسان إذا حصل من سقوط يعني حصى أو حصل من الحصاة يعني ما وقعت في المرمى ممكن أنه يأخذ يعني وهو في عند المرمى، لكن لا يأخذ من الحوض ولا من تحت الحوض، إنما يأخذ من الأماكن التي ما حصل الرمي بها رميا شرعيا.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها.
ولم يقم عندها يعني لم يقف عند جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الأولى والثانية ولا يقف عند الثالثة التي هي جمرة العقبة.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء مر ذكره. عن عبد الله بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن زياد بإسناده.
وقد مر.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه كان يذهب إلى الجمار يعني ماشيا وذاهبا وآيدا، يعني في الذهاب هو يمشي والإياب هو يمشي، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا يكون محمولا على غير يوم العيد، لأن يوم العيد هو أن الإسلام جاء على دابته على رحلته من مزدلفة واستمر حتى وصل الجمرة ورماه. وأما في الأيام الأخرى فكان يذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام ويرجع ماشيا، لأن المنازل عند مسجد الخيف، ومسجد الخيف قريب من الجمرات.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله مسلم القعنبي هو ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الله يعني ابن عمر.
عبد الله بن عمر العمري المصغر وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
النافع.
عن نافع وميل بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع صحابه الجليل عبد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن حديث
صحة الحديث بالإسناد ضعيف لكنه يعني ثابت يعني معناه كون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعني ماشيا في غير يوم العيد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر يعني يوم العيد. وهذا كما هو معلوم لأنه جاء من مزدلفة إلى الجمرة رأسا ورماها وهو راكب. وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولهذا قيل لحجتي حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد الله بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وواحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يقول تأخذوا عني مناسككم هذا من الكلمات الجامعة والألفاظ العامة ومن جنس قوله صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
وهذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يرمي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي يوم النحر على راحلته ضحى وأما بعد ذلك يعني في الأيام الأخرى فبعد زوال الشمس. وأما بعد ذلك أي بعد يوم النحر وفي الأيام الثلاثة التي هي 11 12 13 رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بعد زوال الشمس.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
وقد مر ذكر الإسناد.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمي. فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أنه سأله من
وبرة بن عبد الرحمن
عن ايش؟
قال متى ارمي الجمار؟
متى ارمي؟ قال اذا رمى امامك. اذا رمى امامك يعني الذي هو يعني بعد الزوال. يعني لان الرمي انما هو بعد الزوال. والمقصود بذلك الامام الذي يقتدى به والذي يكون على علم بالسنه ويطبق السنه. فاما اذا وجد يعني من يخالف السنه ومن يرمي قبل الزوال فانه لا يرمى. فانما يرمى بعد الزوال. يرمى بعد الزوال لان الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح. ومن رمى قبل الزوال يجب عليه ان يعيده بعد الزوال وان لم يعيده فانه لن يرمي وهو كالذي يصلي الظهر قبل الزوال يصلي الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته فكذلك الذي يرمي قبل الزوال لا يصح رميه لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى ثلاثه ايام متواليه كلها ينتظر الشمس حتى تزول ثم يرمي حتى اليوم الثالث عشر الذي كان الناس تاخروا يعني اللي هو يوم النفر الثاني انتظر الزوال حتى زالت الشمس قبل الزوال جائزا لفعلهن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثه حتى يبين انه جائز لكن كونه يفعل ذلك في ايام ثلاثه متواليه كلها يتحرى الزوال يدل على ان الرمي قبله لا يجوز وان من رمى قبله عليه ان يعيد وان لم يعيد فانه لم يرمي عليه فديه وهو شاة يذبحها في مكه ويوزعها لفقراء الحرم ان استطاع والا صام عشره ايام مكانها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري
عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري وهو صدوق أخرج له
مسلم أصحاب السنة.
أخرج مسلم أصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن وبرة.
عن وبرة بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم
وزوج النسائي. وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وزوج النسائي.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من آخر
يومه حين صلى الظهر
من آخر يومه يعني يوم النحر حين صلى الظهر. وهذا غير محفوظ, هذا يعني غير ثابت, لأن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفاض ضحى, وإنما هل صلى بمكة الظهر أو صلى بمنى بعد رجوعه هذا هو الذي فيه الخلاف. وأن كونه لم يذهب إلى مكة إلا بعد الظهر فهذا منكر وغير ثابت, بل ثابت خلافه وهو أنه أفاض ضحى, ولكن اختلف هل كان صلى الظهر بمكة ثم خرج أو أنه رجع إلى منى وصلى بها الظهر, وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى عليه الصلاة والسلام يعني بعدما رمى وبعدما حلق وتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها أفاض عليه الصلاة والسلام. نعم.
أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق.
نعم, مكث فيها أيام التشريق يعني ليالي أيام التشريق يبيت بها وكذلك يقيم بها. نعم.
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس.
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس يعني في الأيام الأيام التي بعد يوم العيد يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وهذا جاء في حديث كثيرة أنه يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة.
كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
وهو فيه أن كل جمرة تربى بسبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصاة.
يقف عند الأولى والثانية فيطيل ويتضرع ولا ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.
ثم أنه عندما يرمي الأولى يقف ويدعو ويتضرع, وعندما يرمي الثانية كذلك, وأما الثالثة فإنه لا يقف عندها, فإنه لا يقف عندها. وإذا فالوقوف ورفع اليدين والسؤال والدعاء إنما يكون بعد الأولى والثانية, وأما الثالثة فلا وقوف بعدها. وكان بعض العلماء يعلل ذلك لضيق المكان, ولكن العمل هو اتباع السنة, لأن بعدما اتسع المكان وصار جمرة العقبة مثل غيرها من ناحية سعة المكان فإنه لا يفعل ذلك عند جمرة العقبة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك, والفقهاء يعللون لضيق المكان. ولكن بعدما اتسع المكان لم تأتي السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, فيقتصر على ما ورد في السنة وهو الدعاء عند الأولى والثانية.
قال حدثنا علي بن بحر.
علي بن بحر هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
ثقة أخرج البخاري
تعليقا
وأبو داود الترمذي.
وعبد الله بن سعيد.
وعبد الله بن سعيد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي خالد الأحمر.
عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
صدوق يخطئ.
وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عبد الرحمن بن القاسم.
عن عبد الرحمن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
ثم ورد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه أنه لما انتهى إلى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورماها بسبع حصيات فقال هذا مقام الذي أنزل هذا
هكذا رمى الذي
أنزلت عليه سورة البقرة. هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مثل ما جاء في حديث أم جندب الذي سبق مرة وهو مطرقا ضعيفا أنه رماها من بطن الوادي، ورميها إنما يكون من بطن الوادي، فمكة عن اليسار ومنى عن اليمين. وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وخص سورة البقرة لأن كثيرا من أعمال الحج ومن مسائل الحج جاءت فيها.
تسمية هذه الجمرة الجمرة الكبرى والتي دونها الوسطى والثالثة الصغرى، يعني العقبة عرفنا لنا كان عقبة كان فيها، لكن الآن الكبرى هذه إيش؟
والله ما نعلم يعني معنى لهذا التسمية أو وجه لهذا التسمية، وإنما في الأولى والوسطى والعقبة، الأولى والوسطى والعقبة.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
ومسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك قال حاء، وحدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر.
ثم رد أبو داود حديث عاصم حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرموا يوم النحر ومن الغد
ومن بعد الغد بيومين
ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر ويرمون يوم النفر. يعني قوله رخص للرعاة أن يرموا يعني يعني في بعض الأيام، وكونه يعني رخص لهم أن يذهبوا مع إبلهم، ولكنهم إذا جاءوا يرمون عن يعني اليوم الحاضر ويوم آخر معه سواء قبله أو بعده، هذا يدل على أن رمي الجمار أنه واجب، لأنه لو كان واجب ما احتاج إلى الترخيص، بل الذي يأتي يرمي والذي لا يأتي الأمر في ذلك سهل، لكن لما وجد الترخيص دل على أن رمي الجمار واجب، وأنه يجب على كل حاج أن يرمي الجمار وأنه ليس من الأمور المستحبة والسنن التي لو ترك الإنسان لا يكون على شيء، بل من الأمور الواجبة التي إذا تركها أثم ويكون عليه فدية وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم. وهنا قال إنهم يرمون من النحر ويرمون من الغد، ثم قال بعد الغد بيومين، فكلهم قول بعد الغد بيومين يعني يتفق مع قوله يرمون يوم النفر الذي هو النفر الثاني، لأن النفر الثاني بعد الغد بيومين، لأن 11 يعني بعد هاليومين آخرهما يوم النفر الثاني، لأن يوم الغد الذي هو يوم القر بعده يوماني، أحدهما يوم النفر الأول والثاني يوم النفر الثاني. فذكر قوله يعني من بعد الغد بيومين ويوم النفر يعني ليس بالمستقيم، اللهم إلا إذا كان يعني كلمة اليومين يعني هذه تكون بعد العيد، وإلا كما قال بعد الغد وبعد الغد بيومين. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يرمون يوما ويتركون يوما، فمن هذا يرمون يوم العيد ثم يرمون يوم يتركون يوم 11 ثم يرمون يوم 12 اللي هو يوم ربيع الأول النفر الأول، وإن تعجلوا تعجلوا وإن أرادوا أن يتأخروا رموا في اليوم الثالث عشر الذي هو يوم النفر الثاني. وبعض أهل العلم يقول أنهم لهم أن يقدموا وأن يؤخروا، يعني يقدموا الرمي في اليوم 11 يرمون على اليوم 12، وبعضهم يقول لا أنه يعني يرمي في اليوم الأخير عن اليوم الذي رخص له أن يتخلف من أجله وسيأتي في حديث أنه يعني يوم يتركون يوما، ومعنى هذا أنهم يعني يوم العيد ثم يوم 12 وتركوا يوما قبل ذلك ويوم النفر الثاني لمن أراد أن يتأخر.
يقول رخص لرعاء الإبل في بيتوتة،
يعني أنه يترك المبيت هو يرمون يعني يرمون الرمي يعني يمكن أن يجمع بعضه إلى بعض.
ومثل ما ذكرنا هناك في الترخيص مثل الشرق والذين قائمين على بعض ال في البيتوتة وفي كذلك الجمع الرمي
البيتوتة، نعم وأما قضية يعني جمع الرمي إذا كان الأمر يعني يتطلب يعني بقاهم وأنه ما فيه مجال يعني هذا يمكن. وأما يعني مثل الرعاة تماما, أقول مثل الرعاة تماما يعني أعمالهم تتطلب نعم فيمكن أن يعمل معاملك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك.
القعنبي مرة ذكره, هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة أخي حجة مسلم وأبو زيد والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
ابن وهب عبد الله بن وهب النصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وأبوه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي البداح بن عاصم.
عن أبي البداح بن عاصم وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي.
عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
نعم. ثم أرد أبو داود حديث عاصم ابن عدي يعني من طريق أخرى وفيه أنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما, يعني معناه أنهم يعني يقضون يعني ذلك الذي تركوه, يعني معناه لا يتركونه نهائيا ولكنهم يجمعونه مع اليوم الذي جاءوا فيه. نعم.
قال حدثنا مسدد عن سفيان.
مسدد مر ذكره, وسفيان هو ابن عيينة مر ذكره.
عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر.
عبد الله ومحمد ابن أبي بكر كلهم من المثقة رجل أصحاب كتب الستة.
عن أبيهما عن أبي البداح عن أبيه.
عن أبيهما عن البداح عن أبيه, وهنا قال أبي البداح ابن عدي نسل إلى جده لأنه أبي البداح ابن عاصم بن عدي, ففي الأول نسله إلى أبيه وفي الثانية نسله إلى جده.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلد يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري, أرماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس أنه سئل عن شيء من أمر الجمار فقال لا أدري, أرماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع, أرماها بست أو سبع, وهذا شك هل كان بست أو سبع, ولكن جاء اليقين من بعض الصحابة وأنه رماها بسبع أولك عن جابر وعن ابن عمر وكذلك عن غيرهما, فجزم الجازم مقدما على شك الشاك.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك.
عبد الرحمن المبارك هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود
والنسائي.
والنسائي.
عن خالد بن الحارث.
عن خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
مرة ذكره.
عن قتادة.
عن قتادة من في عام السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مجلد.
عن أبي مجلد زاحق بن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فقال أبو داود هذا حديث ضعيف, الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء, فقد حل لكم كل شيء إلا النساء الذي هو التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. والحديث قال أبو داود أنه ضعيف لأنه من طريق الحجاج بن عرطاة وهو يعني لم وهو رواية عن الزهري منقطعة, ولكن الحديث جاء من طريق أخرى وله شواهد فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواياته إذا رميتم وحلقتم إذا رميتم وحلقتم, ولكن الرواية التي فيها ذكر الحلق يعني ضعيفة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا حصل رمي جمرة العقبة فإنه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث, وبعضهم يرى أنه يضاف إليه الحلق أو أنه يحصل اثنين من ثلاثة وهما الرمي والحلق والطواف والسعي لما كان عليه سعي مع الطواف, فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل بذلك التحلل الأول, وإذا فعل الثالث حصل التحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق. لأنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم فلحله قبل أن يطوف البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ظن أنه ذهب للطواف صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن التحلل يكون برمي جانب العقبة كما جاء في هذا الحديث. والأولى أن يكون الإنسان يتحلل بعدما يرمي الجمرة ويحلق أو يطوف، لأنه قد جاء عن عائشة كما أسلفت أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بدأ الرمي والحلق لكن لكون الحديث قد جاء فإن من يتحلل بعد ذلك فإن عمله صحيح وإن كان لم يحلق، ولكن الأولى أن يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، يعني بعد غنوة الحلق. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد ثقة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج.
عن الحجاج بن أرطاه وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
أخرج التدليس أخرج له.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب
السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزهري عن عمرو.
الزهري عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة كثيرة في الرواية عن عائشة وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عدة أسئلة عن صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر.
الإنسان إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنهم من قال إنه لا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، وأن من دخل وصلى لا ينفر عليه ومن دخل وجلس لا ينفر عليه.
وجاءت بعض الأسئلة عن قضية الخاتم والساعة والحزام.
كل ذلك لا بأس به، كل إنسان يلبس خاتم ويلبس ساعة أو يستعمل النظارة أو يستعمل حزام، كل ذلك لا بأس به للمحرم يلبسه ولا بأس به.
هذا يقول بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف، فبسبب الازدحام قد يلامس الجسم الجسم الرجال مع النساء، فهل في ذلك شيء؟
الإنسان عليه أن يبتعد عن ملامسة المرأة، والمرأة عليها أن تبتعد عن ملامسة الرجل، وإن حصل شيء من غير اختيار الإنسان لا يؤثر على الإنسان، ولكن الإنسان يتقي الله ما استطاع. الرجل يبتعد عن ملامسة المرأة والمرأة تبتعد عن ملامسة الرجل.
تقول هذا يسأل عن الخروج من عرفات أنه لن يخرج إلا بعد الساعة الثانية ليلا لعدم وجود الحافلات، مع العلم أن الحجاج مقيدون بهذه الحافلات ولا يعرفون التحرك في المشاعر، وإذا فعلوا ذلك قد يتيهون.
لا، هو الواجب على المسؤولين عن الحافلات أنهم يوفرون السيارات التي تكفل الناس، ما هو الناس يجلسون إلى آخر الليل، وإنما يذهبون بهم في أول الليل، وكون يؤخرون للساعة الثانية من الليل والساعة الثالثة هما إلى ذلك، هذا من الغلط، يعني لا يصلح، بل عليه من يطالب من يكون سببا في ذلك ومن يحصل منه ذلك أن لا يفعل ذلك، وأن يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يعني يزيد في السيارات ويزيد في الحافلات. نعم.
هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلا ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة فورا عند وصوله إلى منى ولو كان ذلك قبل صلاة الفجر؟
إذا كان مع النساء فله أن يرمي، وإن أخر ذلك بعد طلوع الشمس فهو الأولى، وإن رمى فرميه صحيح.
إذا حج أهل مكة متمتعين هل عليهم هدي؟
لا، ليس عليهم هدي، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن هو أهله حرم نفسه حرام. نعم.
هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق؟ خاصة نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن.
حلق اللحية لا شك أنه من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بتوفيرها، نهى عن تشبه الرجال بالنساء وكل ذلك موجود في حلق اللحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحيه وكان لا ياخذ من لحيته, وكذلك اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعفون لحاهم. وقد اجتمع في اعفاء اللحى اوجه ثبوت السنه الثلاثه التي هي القول والفعل والتقرير. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس باعفاء اللحى وهذا قول, وكان مؤذي لحيته وهذا فعل, وكان يرى اصحابه وهم ذوي لحى موفره ويقرهم على ذلك. وهذه اوجه ثبوت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, القول والفعل والتقرير, وكلها مجتمعه في مساله اللحيه واعفائها. فلا يجوز حلقها, وحلقها لا شك ان فيه اثم وهو معصيه لله عز وجل. وكذلك شرب الدخان هو من الامور المحرمه, وهو محرم من وجوه متعدده. محرم من جهه ان فيه اضاعه للمال, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال ان الله ينهاكم عن ثلاث, قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. وكذلك ايضا من جهه ان فيه اتلاف للنفس وجلب للامراض, والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. وايضا من جهة ان فيه اذى للناس في الرائحة الكريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا او كراها فلا قبلنا مسجدنا, فان الملائكة تتأذن ما يتأذن من الانسان, مع انه شيء من الطيبات, ولكن لرائحة الخبيثة قال ما قال. فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس, يؤذي به الناس ويؤذي به الملائكة. ثم ايضا الدخان ليس من الطيبات وانما هو من الخبائث, والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث, فهو ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. فكل هذه الامور تدل على انه محرم, وان الانسان لا يجوز له ان يتعاطاه, وان تعاطيه فيه اضرار كثيره كما اشرت الى جمله منها. ويمكن الانسان ان يتصور مدى سوء يعني عمل صاحب الدخان, وأن عمله يعني عمل سيء, لو أن إنسانا رأى إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء, ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ يقول سفيه. لكن هذا أحسن حالا ممن يصرف النقود في شرب الدخان, لأن ذاك ضيع نقوده صحته باقية ما جاء شيء وراها. وأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه, وأضاع نقوده في إهلاك نفسه, وأضاع نقوده في إيذاء الناس, وهكذا. فهذا يدلنا على فضاعة يعني هذا العمل المنكر. وأما الإنسان الذي ابتلي به عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه, وأن يبقي على ماله, وأن تكون هذه الأموال التي يصرفها في هذا الأمر المحرم يصرفها في وجوه البر فيحصل أجرها وثوابها. في الوقت الذي إذا صرفها في شرب الدخان يحصل إثمها وعقابها, ولكنه إذا صرفها في أمر تنفع وسلم من الدخان يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل.
يقول زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا, فهل أكون بذلك ارتكبت إثما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا, فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه يبلغ إياه بواسطة الملائكة, ولو لم يكن الإنسان عند القبر. ولهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم, ما معناه الصلاة ما تكون عند القبر؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فتكرار الترداد هو داخل تحت تكرار الزيارة داخل تحت قوله ولا تتخذوا قبري عيدا, يعني معناه أنه منهي عنه.
هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤالنا إياه قضاء حوائجنا وطلب مغفرة الذنوب, مع العلم أننا نعلم أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ولكننا نتخذه وسيلة؟
لا يجوز للإنسان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لا تطلب إلا من الله عز وجل. ثم أيضا الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ويتوصل بها إلى الله عز وجل, لأنها هي التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بابه مفتوح, والعباد ليس بينهم وبينهم يعني لا يكون بينهم وبينهم وسائط, بل الانسان يسال الله عز وجل والله تعالى يجيبه. واذا سالك عبادي عني فاما قريب فقال ربكم ادعوني استجب لكم.
قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير. قال حدثني القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الحلق والتقصير. الحلق والتقصير من الأمور الواجبة في الحج والعمرة، فالمعتمر عندما يدخل مكة يطوف ويسعى يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير. وكذلك الحاج عندما يأتي من مزدلفة ويرمي الجمرة يحلق رأسه ويقصره أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير. وإذا كانت العمرة قريبة من الحج بحيث يكون هناك ليس هناك مدة ينبت فيها الشعر، فإن المناسب أن يقصر الإنسان حتى يحلق يوم العيد، فيكون عنده تقصير وعنده حلق، وترك الحلق من أجل وترك التقصير وترك الحلق من أجل أن يحلق يوم العيد، لأن جاء في زمن في وقت متأخر، فإنه عندما ينتهي من العمر الذي هو متمتع يقصر من شعر رأسه كله، وإذا جاء اليوم العاشر يحلق رأسه كله يحلق رأسه. والحلق أفضل من التقصير، لكن إذا كان الحج قريبا والشعر لا ينبت وكل إنسان يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، هذا هو الأولى. أما بالنسبة للنساء فإن الواجب في حقهن التقصير فقط، الواجب في حقهن التقصير. وأبو داود رحمه الله أورد حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فهذا الدعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وتكرار الدعاء لهم بذلك يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، ويدل على أن أي واحد منهما يحصل به أداء الواجب، ولكن كون الإنسان يحلق أفضل وأعظم أجرا من كونه يقصر. وذلك أن الإنسان عندما يكون الشعر غالا عنده ويحب الشعر فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعر، ولكنه إذا أزاله كله لله تقربا إلى الله الذي هو الحلق فإنه يكون أكمل ويكون أفضل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، يدل على الدعاء بالرحمة للأحياء وأنها ليست مقصورة على الأموات، بل الرحمة تكون للأحياء والأموات. وقد شاء عند الناس أن الترحم يكون للأموات، وإذا قيل فلان رحمه الله يظن أنه قد مات، إذا كان الإنسان ما يعرف أنه إذا كان لم يعرف عنه شيئا يظن أنه قد مات. الحديث يدل على الدعاء بالرحمة للأحياء والأموات، الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. وهذا يسمى عطف التلقين، يعني معناه يطلبون منه أن يضيف المقصرين وأن يلحقهم بالمحلقين، فكرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للمحلقين، وفي الآخر قال: والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وقد بينت الأحوال التي يكون فيها الحلق والتقصير، وأن الحلق يكون أفضل في العمرة إذا كانت بعيدة عن الحج وفي الحج يعني يوم العيد، وأما إذا كان الحج قريبا فإنه يكون التقصير من أجل أن يحصل حلق يوم العيد، وأما النساء ليس في حقهن إلا التقصير من شعورهن. هذا هو ما يتعلق. وقد سبق أن مررنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا، وذلك أن الحج قريب لأنه على الأبواب، ما بقي إلا 5 أيام لأنه دخل في اليوم الرابع والحلق يكون في اليوم العاشر، فكانوا قصروا. وقد مرت بنا الأحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحابه قصروا لأن الحج كان قريبا، ولكن الحلق يكون أفضل من التقصير كما عرفنا إذا كان الحج العمرة إذا كان عن عمره وهي بعيدة عن الحج، أو كان في الحج وذلك في يوم العيد. وعرفنا كون الحلق أفضل من التقصير لأن الحالق أزال شعره كله تقربا من الله عز وجل، بخلاف الذي قصر فإنه أبقى لنفسه شيئا من الشعر لأنه يحبه ويعجبه ذلك.
قال حدثنا القعنبي.
قعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
النافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد هنا على الأسانيد عند أبي داود لأنه من الرباعيات، والرباعيات هو أعلى شيء عند أبي داود رحمه الله.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
ثم رد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع يعني يوم العيد بعد أن رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم، فهو فعل الحلقة الذي هو الأكمل والذي هو الأفضل. وقد سبق الحديث أنه دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وهنا حلق صلى الله عليه وسلم، فإذا هو حلق في حجة الوداع يوم العيد بعد أن رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعقوب الإسكندراني.
يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني القاري وهو ثقة أخرج له
الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
النافع عن ابن عمر.
النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعر والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى منزله بمنى ودعا بذبح فذبحه ودعا بالحلاق فحلق شقه الأيمن ووزعه على الناس يعطي الشعرة والشعرتين، ثم حلق الشق الأيسر وقال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه وأعطاه إياه. وهذا يدلنا على ما ترجم له المصنف من الحلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق يعني في حجته صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه رمى ثم نحر ثم حلقه، وهنا قال بذبح. فسبق أن مر أنه ذبح أو نحر بوجهه صلى الله عليه وسلم 63 بدنة ووكل عليا بنحر الباقي الذي هو تمام 800. والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبفضل وضوئه وغير ذلك من نفسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك مع أحد من غيره لا يفعل مع غيره من الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع الخلفاء الراشدين ومع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس وهم أفضل الناس، فلم يحصل التبرك يعني بهم، وإنما كان التبرك بما صلى الله عليه وسلم وبشعره وبمخاطه وعرقه وفضل وضوئه وما إلى ذلك مما جاءت الأحاديث الصحيحة فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما غيره من الناس فليس لهم أن يتبركوا بوضوء أحد أو بشعر أحد، وعلى هذا هما يقوله بعض العلماء من أن التبرك بآثار الصالحين أو بكذا الصالحين هذا خلق، كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ما فعلوا هذا مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة أجمعين، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، وهم أولى الناس بأن يتبرك بهم لو كان التبرك سائغا، أما أن يتعدى ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بصحيح. وقد نقل الشاطبي الاتفاق الصحابة على ذلك، وأنهم ما فعل حصل منهم ذلك مع أحد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره.
قال حدثنا ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة.
يعني أعطاه قسما كبيرا يعني من أجل وزعه وأن يتولى توزيعه.
وليس ملكا له. ملكا لأبي طلحة.
والله يعني الله أعلم لكنها أعطاه إياه ومعنى ذلك أن أبو طلحة تصرف.
قال حدثنا محمد بن علاء.
محمد بن علاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حفص
بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام
عن من؟
عن ابن سيرين.
عن هشام هو ابن حسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن
سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمرو بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بشق الأيمن فاحلقه.
وهذا مثل الذي قبله إلا أنه قال له للحالق ابدأ بالشق الأيمن وهناك بدأ بالشق الأيمن ثم بالأيسر وهذا يدل على البدء بالشق الأيمن عند الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام فأمر بالبدء بالشق الأيمن شقه صلى الله عليه وسلم الأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر.
قال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي.
عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي مقبول
صديق أخرجه أبو داود.
صديق أخرجه أبو داود.
وعمر بن عثمان.
وعمر بن عثمان ابن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن سفيان
وابن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان وقد مر ذكره.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال إني أمسيت ولم أرمي قال ارمي ولا حرج.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس.
نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد فيقول لا حرج يعني أنه يسأل عن التقديم والتأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ترتيبا في أعمال يوم النحر الأربعة حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس عمل قدم وأخر وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترتيبه ليس كترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يسألون وكل ما سئل قال لا حرج. فجاءه رجل وقال إنني حلقت قبل أن أنحر لأن النبي نحر ثم حلق فقال حلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج اذبح ولا حرج يعني كونك قدمت الحلقة وأخرت النحر انحر ولا حرج يعني لا حرج عليك. وهذا يدل على أن الترتيب ليس بلازم وليس بواجب وأنه يجوز التقديم والتأخير ولكن الاتيان بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل. الاتيان بها وترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل ولو قدم وأخر جاز وهو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمها وتقديم بعضها على بعض ومخالفة هذا الترتيب فإنه سائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل إلا قال لا حرج. وقال له رجل رميت بعد ما أمسيت والمساء يدخل بعد الزوال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بها فهو جاء المساء وهو لم يرمي يعني في الصباح فقال ارمي ولا حرج ارمي ولا حرج. فدل هذا على أن النهار كله وقت للرمي يوم العيد وأنه يبدأ يعني من طلع الشمس إلى غروبها وأن من رخص له بالانصراف من مزدلفة آخر الليل فإن له أن يرمي كما فعل ذلك بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة وكذلك أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما.
سمعنا أنه ينتهي الرمي إلى الساعة الثانية عشر في الليل هذا صحيح؟
الإنسان إذا لم يتمكن من الرمي في النهار له أن يرمي في الليل الذي بعده وليس ذلك مقصورا بنص الليل بل إلى الفجر ولكنه عن شيء سابق ليس عن شيء قادم يعني لا يقدم مثلا الرمي ليوم 12 يوم 11 ليلة 11، ولكنه يمكن أن يرمي عن يوم العيد في الليل، ويمكن أن يرمي عن يوم 11 ليلة 12 إذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد هو بن مهران ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنها أنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، يعرفهن وقصرن من شعورهن ولا يحلقنها. التحليق هو للرجال، التحليق والتقصير للرجال، والحلق أفضل كما عرفنا. وأما النساء فإن الذي الواجب في حقهن التقصير فقط، ولا يحلقن الرؤوس، لأن النساء بحاجة إلى الرؤوس وإلى شعر الرؤوس والتجمل به وهم يختلفن عن الرجال. الرجال وإن كان يحصل منه تجمل إلا أن الحلق والتقصير كل منهما سواء في حقهن، فأما النساء فلا يسعى في حقهن إلا التقصير.
قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي.
محمد بن الحسن العتكي مقبول
صدوق يغرب.
صدوق يغرب أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن محمد بن بكر.
محمد بن بكر وهو
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب.
وهو صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال بلغني عن صفية بنت شيبة.
قال بلغني عن صفية بنت شيبة. وصفية بنت شيبة صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب.
عن أم عثمان بنت أبي سفيان.
عن أم عثمان بنت أبي سفيان وهي
صحابية.
صحابية أخرج لها
أبو داود.
أخرج لها أبو داود.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره. وهنا يقول بلغني، يعني ففي انقطاع، يعني قول عبد ذلك ابن جريج بلغني يعني معناها أنه هو واسطة، ولكن هذا الحديث أو هذا الطريق والطريقة التي بعدها يعني يقوي بعضها بعضا فيكون الحديث حجة.
قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة. قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن سويد عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير.
ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، وهو مثل الذي قبله، ولكن ينبغي أن يعلم أن النساء لهن أن يقصرن بأنفسهن، لهن أن يقصرن عن أنفسهن بأنفسهن، ولا يلزم أن يكون المحرم يقصر عنه غيره ويحلق عنه غيره ويحلق غيره. فالمرأة تقصر عن نفسها، والرجل يقصر عن نفسه ويحلق نفسه إذا تمكن من ذلك واستطاع، لأن هذا ليس ارتكاب محظور، إنما هو فعل نسك من المناسك، لأن بعض الناس يعني يجري التساؤل كثيرا عن الرجل هل يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، والمرأة تقصر لنفسها. نعم تقصر لنفسها، والرجل يقصر نفسه ويحلق لنفسه، وليس في ذلك محذور، لأن هذا الفعل ليس ارتكاب محذور، وإنما هو فعل النسك، فعل النسك يكون به التحلل، فهو سائغ وجائز ولا بأس به.
قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة.
أبو يعقوب البغدادي ثقة هو
إسرائيل بن أبي إسحاق. إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق أخرج له البخاري الأدب المفرد.
إسرائيل
إسحاق بن أبي إسرائيل.
إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
عن هشام بن يوسف.
عن هشام بن يوسف وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة.
عبد ابن جريج مرة ذكره. عن عبد الحميد
ابن جبير.
ابن جبير بن شيبة وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صفية عن أم عثمان.
عن صفية. ويكون هذا الحديث يفسر الحديث السابق، يعني أن الذي الواسطة الذي بلغه منه عن طريق عن صفية هو هذا.
ابن جريج وهو مدلس.
نعم ابن جريج مدلس. نعم أقول هو مدلس، ولو الحديثين يعني يشد بعضهما بعضا او الطريقة.
قال رحمه الله تعالى: باب العمرة. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحج.
ثم رجع أبو داود: باب العمرة. والعمرة واجبة كالحج، والمسلم عليه في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة، سواء جاءت العمرة وحدها والحج وحده أو جاءت العمرة مع الحج، سواء كان تمتعا أو قرانا أو تمتعا أو قرانا. فالعمرة لازمة للإنسان في عمره، للمسلم في عمره، والحج لازم للمسلم في عمره مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وذلك أن عمره الأربع، أن عمره الثلاث التي قبل حجه، الثلاث المستقلات، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء القضية وعمرة الجعرانة، كل هذه الثلاث قبل حجته، لأن الحديبية في السنة الثالثة، والقضاء القضية في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة. فحجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقد قارن فيها بين الحج والعمرة، فكانت عمره صلى الله عليه وسلم أربعة: ثلاث مستقلات وواحدة مقرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإنسان له أن يحج قبل أن يعتمر، وله أن يعتمر قبل أن يحج، وله أن يأتي بهما جميعا بالقران.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وتأوي من ماجه.
عن مخلد بن يزيد.
عن مخلد بن يزيد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرجه أصحاب كتب الستة
إلا الترمذي.
إلا الترمذي، أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
ويحيى بن زكريا.
ويحيى بن زكريا بن الزائدة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد.
عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
الحديث السابق الأخ ذكر جزاه الله خير، يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني 157
حديث تقصير، ليس عن التقصير،
أن ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المخلف في جزء المنتقى من الجزء الرابع من حديثه، وقد توبع على ذلك.
يعني هذا العنعنة الموجودة هنا قد وجد ما يدل على التصريح في مكان آخر، ذكره الألباني في ايش؟
السلسلة الجزء الثاني 157.
نعم.
قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك، فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون
دان دينهم
ومن دان دينهم كانوا يقولون اذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
ثم رجع ابو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعمر عائشة يعني بعد الحج الا لايش إلا
ليقطع بذلك أمر أهل الجاهل،
ليقطع بذلك أمر أهل الشرك الذين كانوا لا يأتون بالعمر في أشهر الحج، وإنما يأتون بها يعني بعدما ينتهي المحرم، لأن المحرم هو آخر الأشهر الحرم، إذا دخل صفر عند ذلك يأتون بالعمرة، ولا يأتون بالعمرة في أشهر الحج كما عرف. لكن كما عرفنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعمرها إلا بعد إلحاحها وبعد طللها، فلم النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها ابتداء ليقع يعني دابر او امر الجاهلية، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه بين فعل عمره كلها في القعدة، وفي ذلك ابطال لامر الجاهلية الذين يقول ان العمرة لا تكون في اشهر الحج، لا تكون في الاشهر الحرم، وانما يعني فكانوا يؤخرون العمرة الى ان تنتهي الاشهر الحرم، والرسول عمره كلها في القعدة، وفي القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم. وكذلك أمهات المؤمنين كن محرمات متمتعات وعمرتهن إنما هي في القعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الحج كان بدأ الحاحب منها. ولا شك أنه في الجاهلية يعني امتناع عدم الاتيان بالعمرة في الأشهر الحرم, ولكن ولكن يعني جاء قد جاء ما يدل على ذلك غير هذا الحديث. هذا الحديث نعم في عمرة وقعت في شهر الحجة, وقعت في شهر الحجة, وأمهات المؤمنين التي دخلنا في اليوم الرابع عمرهن في شهر الحجة, فقد طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا وعمرهن في شهر الحجة. فإذا لا شك أن العمرة والعمر هذه العمرة وغيرها مما وقع في أشهر الحج في القعدة والحجة لا شك أن في مخالفة للمشركين, والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالفهم وبين وأتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة السادسة والسابعة والثامنة كلها في القعدة.
كانوا يقولون إذا عفى الوبر,
يعني كثر, إذا عفى الوبر يعني كثر الوبر على ظهور الإبل, الوبر على ظهور الإبل, وبرئ الدبر يعني الدبر الذي هو يعني يكون في ظهر الإبل من الجروح نتيجة للركاب والكثرة السير عليها, فإنها يعني لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم فتكون الإبل مستريحة فيبرأ الدبر التي هي الجروح التي في ظهورها بسبب الركاب.
ودخل صفر,
ودخل صفر يعني ذهبت الأشهر الحرم,
فقد
حلت العمرة لمن اعتمر.
قال حدثنا هناد بن السري,
هناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة,
عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج,
عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج قد يرى ذكرهما,
ومحمد بن إسحاق,
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة,
عن عبد الله بن طاووس,
عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن أبي,
عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن ابن عباس,
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل أو أرسل,
محتمل أن يكون أرسله أو أرسل, ما أرسله مروان أو أرسله غيره,
الذي أرسل إلى أم معقل رضي الله عنها قالت كان أبو معقل رضي الله عنه حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة, فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا, قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله, فأعطاها البكر, فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت, فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزئ حجة.
ثم أورد أبو داود حديث أم معقل رضي الله عنها أن أبا معقل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه بعد ما جاء من الحج قالت أم معقل إن عليها حجة وأنها لم تحج, وأن أبا معقل عنده بكر والبكر هو الفتى من الإبل, فقال إني قد حبسته في سبيل الله, قال أعطها إياه, قال أعطها إياه فإنه في سبيل الله, يعني أن الحج في سبيل الله. ثم قالت إنني قد كبرت وضعفت فهل هناك شيء يجزي عن حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة. والحديث يدل على فضل العمرة في رمضان, ولكنها لا تدل على أن العمرة تغني عن الحج وتجزي عن الحج, لأن العمرة واجبة والحج واجب, العمرة واجبة والحج واجب, ولا يغني أحدهما عن الآخر, والعمرة لا تغني عن الحج, وإنما الإنسان مطالب بأن يعتمر ومطالب بأن يحج. ولكن الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة يعني من ناحية الأجر والثواب, ولكنها لا تجزي عن حجة ولا تغني عن حجة, ولكنها في الأجر والثواب يعني ثوابها عظيم وأجرها عظيم, ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى, ويدل على فضل العمرة في رمضان. وهل ذلك خاص بها أو عام لغيرها؟ الذي يبدو أنه عام وليس بخاص, وأن عمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر يعني من ناحية الأجر والثواب, هذا من جنس ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاة فجعل يذكر الله ثم صلى ركعتين فهي تعدل حجة وعمرة تامة, يعني أن ذلك في الأجر والثواب. ومثل ما صلى من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين وصلى فيه صلاة كان كأجر العمرة, يعني هذا يدل على عظم يعني هذا العمل وأن فيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجل. وأما كون الحج أو العمرة تغني عن الحج فإنها لا تغني عن الحج.
قال حدثنا أبو كامل
أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي عن أبي عوانة
هو الضاحى بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن إبراهيم بن مهاجر
هو
صدوق لين الحفظ
أخرج له
مسلم وأصحاب السنة
عن
أبي بكر بن عبد الرحمن
بن الحارث بن هشام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن رسول عن رسول مروان وهذا مجهول أو مبهم ولكن الحديث له طرق وله يعني سيأتي ذكر يعني بعضها وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أم معقل
أم معقل صحابية خرج حديثها
أبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن جدته أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل رضي الله عنه في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدري ألي خاصة
ثم أرد أبو داود حديث معقل رضي الله عنه وأنهم كانوا تهيئوا للحج وأنه أصابهم مرض وأنه توفي أبو معقل وأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال ما منعك أن تحج معنا قالت إن أنه حصل كذا وكذا فقال اعتمري في رمضان فإن عمره في رمضان تعدل حجة هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه أن أبا معقل قد توفي في الحديث الأول أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن أن يكون يعني يوفق بينها بأنه حج وأنه يعني مات بعد الحج وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالسبب الذي منعها من الحج وقال إن عمرة في رمضان تعدل حجة ومكتوب ذلك في الأجر وأن حجة الإسلام فإنها لازمة لأنها كما قالت الحج حجة والعمرة عمرة يعني معناها أن لا يغني الحج عن العمرة ولا العمرة عن الحج ولا أدري هل هذا لي أو لغيري ومقصود ذلك أن هذا الذي فاتها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا اعتمرت في رمضان فإنها تحصل تلك الحجة أو أجر تلك الحجة ولكن حجة الإسلام لازمة لها وباقية في ذمتها عليها أن تحج بعد ذلك.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي
ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة في مسند علي
عن أحمد بن خالد الوهبي
وهو
صدوق من أبو داود أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل
مرة ذكره عيسى بن معقل هو
مقبول من أبو داود
أخرج له أبو داود
عن يوسف بن عبد الله بن سلام
صحابي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
عن
جدته
أم معقل وقد مر ذكرها
الضمير هنا جدته
جدة هذاك الأول الذي هو
عيسى بن معقل إذن هذه الرواية مقدمة على تلك
كيف
يعني أن الصواب أنه تأخرها أنه مات زوجه أنه مات الزوج وترك الجمل وليس كما جاء في الأول
يعني هو التوفيق لأنها يكون بهذه الطريقة لأنها أن هذا إنما كان بعد الحج يعني هو حج أبو طلحة أبو معقل كما في الرواية الأولى
بس في الأولى أنهم جاء يمشيان
نعم هذا بعد يعني بعد الحج جاء يمشيان بعد الحج لكن فيه يعني اختلاف من ناحية أن يعني أنه كان معها وهنا جاءت وحده, جاءت وحدها اللي هي الرواية التي معنا. يعني الفرق بينهما أن الرواية السابقة أنه جاءه إياها وأنها قالت وصدقها, وهنا أخبرت بأنه هلك, أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنه هلك. فالذي يبدو ويظهر الله أعلم أن يعني هذه الرواية التي فيها أنها جاءت وأنها قال لها عمر السعدي في رمضان تعدي حجة معي, يعني يبدو الله أعلم أنها أولى. وتلك أيضا اللي هي الرواية السابقة يعني فيها مبهم, نعم, وهذه متصلة.
هذه تبقى فيها عيسى بن معقل وهو مقبول,
مقبول نعم, لكنها كلها روايات يعني يشهد بعضها لبعض. والحديث يعني جاء يعني في الصحيح يعني في قضية قصة المعقل. نعم.
قال حدثنا
عند في التعليق ماذا قال
اللي قبله, يقول أخرجه النسائي في الحج باب في عمره رمضان مختصرا وابن ماجه, وهذا ما علق عليه, ولكن الذي بعده
أيوة.
قال أخرجه النسائي كذلك.
ما في مسلم ولا البخاري؟ أقول ما في شيء في الروايات الجاية؟
لا. قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الوارث
مسدد
لا نقرأ شان. قال حدثنا مسدد بس أنا استغربت الواو هنا
وشي.
حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث
إيه.
ها؟
حدثنا مسدد
وحدثنا عبد الوارث
وحدثنا عبد الوارث لا فهمها زائدة, لأن عبد الوارث يعني من طبق الشيوخ شوخة,
هذا هو
من طبق الشيوخ شوخة.
من خاصة الأخوان اللي معهم نسخة ثانية يقولون ما فيها واو,
ما فيها واو طيب, لأن عبد الوارث من طبق الشيوخ شوخة بداود ليس من شيوخة يروي عنه بواسطة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج, فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جملك, فقال ما عندي ما أحجك عليه, قالت أحجني على جملك فلان, فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك, قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقلت ما عندي ما أحجك عليه, فقالت أحجني على جملك فلان, فقلت ذاك حبيث في سبيل الله, فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله, قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرنا وأخبرها
وأخبرنا وأخبرنا
وأخبرنا في نصة وأخبرها
وأخبرها تمشي, ولكن كأنها وأخبرنا فيها أنها كذا,
وأخبرنا أنها تعدل حجة معي. كيف أخبرنا؟ أخبرها. أخبرنا أنها تعدل حجة معي.
لا يعني أخبرها أوضح. تعدل حجة معي.
وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في يعني يتعلق بهذه القصة. وحكايتها وطريقتها هي نفس طريقة أم معقل وأبي معقل وهي دالة على ما دلت عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث
مسدد ابن مشرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عامر الأحول
عن عامر بن الأحول وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري في القراءة ومسلم
صدوق يخطئ أخرج حديث البخاري في القراءة
مسلم
ومسلم وأصحاب السنة.
عن بكر بن عبد الله
عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عن ابن عباس وقد مر ذكره, هذا من ما خرجه؟
هذا اللي يقول أخرجه النسائي, أخرج النسائي نحوه مختصرا من رواية أبي معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأخرجه ابن ماجه مختصرا كذلك بلفظ عمرة في رمضان تعدل حج عن أبي معقل. قال حدثنا عبد الآلة بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين, عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين, عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال, والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر اربع عمر، ولكن لعله يقصد بذلك العمر التي يعني اتي بها يعني مستقلة تامة، وذلك انما هو في عمرة القضية وفي عمرة الجعرانة. اما عمرة الحديبية فانه صد ما دخل مكة، واما العمرة التي مع الحج فهي مقصودة مع الحج، ولكن العمرتان المستقلتان التامتان هما عمرة الجعرانة وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، القضية في السنة السابعة والجعرانة في السنة الثامنة. وقوله في شوال يعني بعض أهل العلم قال أن هذا يعني يحمل على أنه حصل بدء في شوال، ولكن التنفيذ في ذي القعدة، يكون التنفيذ في ذي القعدة، وبذلك تتفق النصوص التي على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، يعني معناها أنه في نهايتها، يعني معناها في نهايتها. وبالنسبة لعمرة العمرة مع الحجة إنما هو بدايتها، وإلا فنهايتها في شهر الحجة، نهايتها في شهر الحجة، ولكن الإحرام بهذا الشهر كان في شهر القعدة، وقيل أنها كلها في شهر القعدة باعتبار أنها وقعت في القعدة، إلا عمرة التي في القضية التي هي عن حجته فإنها كانت بدايتها في القعدة، وإتماء الإتيان بها وتنفيذها إنما كان في الحجة لأنها مقرونة مع الحج. فيحمل على أن المقصود بذلك أن العمرة بدأ بها في شوال ولكنه أتي بها في القعدة. ومن العلماء من يقول أن هذا وهم، وأن يعني وأن المقصود أن عمر مثلا كلها في القعدة وليس منها في شيء في شوال ولا في غيره من الشهور.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد